بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العشرة المبشرون بالجنة، الزبير بن العوام. الدرس الثاني، الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام قرينان متشابهان في كثير من الصفات، ولهذا لا يجيء ذكر طلحة إلا ويذكر الزبير معه، ولا يجيء ذكر الزبير إلا ويذكر طلحة معه. فحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين أصحابه في مكة قبل الهجرة، آخى بين طلحة والزبير رضي الله عنهما. وطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنهما معا مثل قوله طلحة والزبير جاري في الجنة، وكلاهما يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القرابة والنسب، أما طلحة فيجتمع نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأما الزبير فيلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، كما أن أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ابن خاله عبد الله. فطلحة والزبير رضي الله عنهما كان كل منهما أكثر شبها بالآخر في كثير من الصفات المحمودة، فالتماثل بينهما كبير في النشأة وفي التجارة وفي السخاء وفي قوة الدين وفي روعة الشجاعة، وكل منهما من المسلمين المبكرين بإسلامهم، ومن العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن أصحاب الشورى الستة الذين وكل عمر إليهم أمر اختيار الخليفة من بعده. وحتى كان مصيرهما كان كامل التماثل، بل كان مصيرا واحدا حين خرج إلى العراق، وكان استشهادهما في تلك الديار يوم الجمل. ولقد أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه إسلاما مبكرا، فقد كان واحدا من السبعة الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام وأسهموا مع طليعته المباركة في دار الأرقم. وكان عمره يومئذ 15 سنة، وهكذا من الله عليه بالهدى والنور والخير صبيا. وقد كان الزبير رضي الله عنه فارسا ومقداما منذ صباه، حتى أنه ليذكر أن أول سيف شهر في الإسلام كان سيف الزبير. ففي الأيام الأولى للإسلام والمسلمون يومئذ قلة يستخفون في دار الأرقم، سرت إشاعة ذات يوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فما كان من الزبير بن العوام رضي الله عنه إلا أن استل سيفه وامتشق وسار في شوارع مكة على حداثة سنه كالإعصار. ذهب أولا يتبين الخبر معتزما إن هو ألفاه صحيحا أن يعمل سيفه في رقاب قريش كلها حتى يظفر بهم أو يظفروا به. وفي أعلى مكة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا به، فأنى إليه الزبير النبأ، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير ولسيفه بالغلب. وعلى الرغم من شرف الزبير ومكانته في قومه، فقد حمل حظه من اضطهاد قريش وعذابها. فإن الله يبتلي أحب الخلق إليه بما يزيد إيمانهم ويقينهم. وكان الذي تولى تعذيبه عمه، كان يلفه في حصير ويدخن عليه بالنار كي تزهق أنفاسه، وينادي وهو تحت وطأة العذاب: اكفر برب محمد، أدرى عنك هذا العذاب. فيجيبه الزبير رضي الله عنه الذي لم يكن يوم ذاك أكثر من فتى ناشئ غض العظام، يجيب عمه في تحد لا رجعة عنه، فيقول: لا والله لا أعود للكفر أبدا. ويهاجر الزبير بن العوام رضي الله عنه إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية، ثم يعود ليشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفتقده غزوة ولا معركة. وما أكثر الطعنات والضربات التي تلقاها جسده واحتفظ بها بعد اندمال جراحاتها. وتلك أوسمة وأعلام تحكي بطولة الزبير وأمجاده وجهاده وصبره. ولنعرف ذلك لنصغي لواحد من أصحابه رأى تلك الأوسمة التي تزدحم على جسده، يحدثنا عنها فيقول: صحبت الزبير بن العوام في بعض أسفاره ورأيت جسده، فرأيته مجدعا بالسيوف، وإن في صدره لأمثال العيون الغائرة من الطعن والرمي. فقلت له: والله لقد شهدت بجسمك ما لم أراه بأحد قط. فقال لي: أما والله ما فيها جراحة إلا مع رسول الله وفي سبيل الله. فرضي الله عنه وأرضاه. وفي غزوة أحد بعد أن انقلب جيش قريش راجعا إلى مكة، نادبه الرسول هو وبكر لتعقب جيش قريش ومطاردته حتى يروا أن بالمسلمين قوة فلا يفكر في الرجوع إلى المدينة واستئناف القتال. وقاد أبو بكر والزبير رضي الله عنهما 70 من المسلمين، وعلى الرغم من أنهم كانوا يتعقبون جيشا منتصرا، فإن اللباقة الحربية التي استخدمها الصديق والزبير جعلت قريشا تظن أنها أساءت تقدير خسائر المسلمين، وجعلتها تحسب أن هذه الطليعة القوية التي أجاد الزبير مع الصديق إبراز قوتها ما هي إلا مقدمة لجيش الرسول الذي يبدو أنه قادم ليشن مطاردة رهيبة. فأخذت قريش سيرها وأسرعت خطاها إلى مكة هاربة. ويوم اليرموك كان الزبير جيشا وحده، فحين رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رأسهم يتقهقرون أمام جبال الروم الزاحفة، صاح هو: الله أكبر. واخترق تلك الجبال الزاحفة وحده ضاربا بسيفه، ثم قفل راجعا وسط الصفوف الرهيبة ذاتها وسيفه يتوهج في يمينه لا يكبو ولا يخبو، رضي الله عنه. كان رضي الله عنه شديد الولع بالشهادة، عظيم الغرام بالموت في سبيل الله. وكان يقول إن طلحة بن عبيد الله يسمي بنيه بأسماء الأنبياء، وقد علم أن لا نبي بعد محمد، وإني لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون. وهكذا سمى ولد عبد الله بن الزبير تيمنا بالصحابي الشهيد عبد الله بن جحش، وسمى ولده المنذر تيمنا بالصحابي الشهيد المنذر بن عمرو، وسمى عروة تيمنا بالصحابي الشهيد عروة بن عمرو، وسمى حمزة تيمنا بالشهيد الجليل حمزة بن عبد المطلب، وسمى جعفرا تيمنا بالشهيد الكبير جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وسمى مصعبا تيمنا بالصحابي الشهيد مصعب بن عمير، وسمى خالدا تيمنا بالصحابي الشهيد خالد بن سعيد. وهكذا راح يختار لأبنائه اسماء الشهداء، راجيا أن يكونوا يوم تأتيهم أجالهم من الشهداء. لقد كان الزبير بن العوام رضي الله عنه من درة المجاهدين في سبيل الله، إنه ما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا الغزو في سبيل الله، وكانت مزيته كمقاتل تتمثل في اعتماده التام على نفسه وفي ثقته الكاملة بالله، فلو كان يشاركه في القتال 100,000 لرأيته يقاتل وكأنه وحده في المعركة، وكأن مسؤولية القتال والنصر تقع على كاهله وحده. وكانت فضيلته كمقاتل تتمثل في الثبات وقوة الأعصاب. رأى مشهد خاله حمزة بن عبد المطلب يوم أحد وقد بثل المشركون بجثمانه القتيل في قوة، فوقف أمامه كالطود ضاغطا على أسنانه وضاغطا على قبضة سيفه، لا يفكر إلا في ثأر الرهيب. سرعان ما جاء الوحي ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مجرد التفكير فيه. كما قال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وحين طال حصار بني قريظة دون أن يستسلموا أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فوقف أمام الحصن المنيع يردد مع علي قوله والله لا تذوقن ما ذاق حمزة أو لتفتحن عليهم حصنهم. ثم ألقايا بنفسيهما وحيدين داخل الحصن وبقوة أعصاب ثابتة جريئة مذهلة، فأنزل الرعب في أفئدة المتحصنين داخله وفتح للمسلمين أبوابه. ويوم حنين أبصر مالك بن عوف زعيم هوازن وقائد جيوش الشرك في تلك الغزوة، أبصره بعد هزيمتهم في حنين واقفا وسط فيلق من أصحابه وبقايا جيشه المنهزم، فاقتحم حشدهم وحده وشتت شملهم وحده وراحهم وازاحهم عن المكن الذي كانوا يتربصون فيه ببعض زعماء المسلمين العائدين من المعركة. ولقد كان حظ الزبير بن عوام رضي الله عنه من حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره عظيمة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبهي به ويقول إن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام، ذلك أنه لم يكن ابن عمته فحسب ولا زوج أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين فحسب، بل كان ذلك الوفي القوي والشجاع الأبي والجواد السخي والباع نفسه وما له لله رب العالمين. وكان رضي الله عنه رفيع الخصال عظيم الشمائل، وكانت شجاعته وسخاؤه كفرسي رهان، فلقد كان يدير تجارة ناجحة وكان ثراؤه عريضا، لكنه انفقه في الإسلام حتى مات مدينة، وكان توكله على الله منطلق جوده، ومنطلق شجاعته وفدائيته وفروسيته، حتى وهو يجود بروحه ويوصي ولده عبد الله بقضاء ديونه، قال له: إذا أعجزك دين فاستعن عليه بمولاي. وسأله عبد الله: أي مولى تعني؟ فأجابه الله: نعم المولى ونعم النصير. قال عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضي دينه فيقضيه. وفي يوم الجمل على النحو الذي سبق عن طلحة كانت نهاية الزبير ومصيره. فبعد أن رأى الحق في نفض يديه من القتال، تبعه نفر من الذين كانوا يريدون للفتنة دوام الاشتعال، وطعنه القاتل الغادر وهو بين يدي ربه يصلي. وذهب القاتل ابن جرموز إلى الإمام علي، يظن أنه يحمل إليه بشرى، حين يسمعه نبأ عدوانه على الزبير، وحين يضع بين يديه سيفه الذي استلبه منه بعد اقتراف جريمته. لكن علي رضي الله عنه صاح حين علم أن بالباب قاتل الزبير يستأذن، صاح آمرا بطرده قائلا: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وحين أدخل عليه سيف الزبير قبله الإمام علي وأمعن في البكاء وهو يقول: سيف طالما والله جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد تويجري، موقع هذا الإسلام.